أن الإرادة على قسمين، تكوينية وتشريعية. وذكرنا أن الإرادة في حق الله عز وجل لا يجوز تفسيرها بمن؟ لا يجوز تفسيرها بمن؟ بالشوق الأكيد، فإن ذلك من صفات الممكنات، لذلك فسروها بمن؟ بالعلم، بالمصلحة. غايته في الإرادة التكوينية هي عبارة عن العلم بالمصلحة في هذا النظام، في خلق هذا النظام بهذا الشكل الكامل. وفي الإرادة التشريعية هي عبارة عن العلم أيضا بالمصلحة، ولكن في فعل المكلف من صلاته وصومه وحجه، أما هي متعلقة بالتشريع. إذن الإرادة هي عبارة عن من؟ علم بالمصلحة. وبناء على هذا سوف ينشأ إشكال أو ينشأ وهم، هو عبر وهم ودف، ينشأ وهم حاصل الوهم أو حاصل الإشكال. وهذا أنه حينما ينشئ الله سبحانه طلب شيء ويقول أقيم الصلاة، فهو قد أنشأ الطلب، أي طلب شنو؟ الصلاة. وحيث الطلب عين الإرادة، والإرادة عين العلم بالمصلحة، فيلزم أن يكون المنشأ ما هو بأقيم الصلاة. ماذا يكون المنشأ؟ العلم بالمصلحة. وهل تلتزم بذلك يا مولانا؟ هاي ترى هواية لطيف، فرد واحد يجي يقول تدرون المنشأ في أقيم الصلاة شنو؟ ليس وجوب الصلاة، شنو المنشأ؟ العلم بالمصلحة بالصلاة. هذا مضحك للفكرة أن المنشأ هو العلم بمن؟ بالمصلحة بالصلاة. هذا إشكال. فهذا الإشكال أساسه شنو؟ أمران. الأول أن الإرادة الطلب عين الإرادة، والثاني شنو؟ أن الإرادة عبارة عن العلم بال إرادة تشريعية. الإرادة بشكل عام علم بالمصلحة، في الإرادة التشريعية عبارة عن علم بالمصلحة في فعل المكلف، فيلزم أن يكون المنشأ في مثل أقيم الصلاة هو العلم بالمصلحة في فعل الصلاة. ولا إشكال في أنه هذا من كل تجمع في هذا المصحف يستثنى هذا، واحد يقول المنشأ في أقيم الصلاة هو العلم بالمصلحة في فعل الصلاة. شلون حكي هذا؟ قاعد تقول هذا الوهم. وأما الجواب حاصله ان المقصود من الاتحاد، وان الارادة عبارة عن العلم بالمصلحة، هو الاتحاد خارجا ومصداقا لا مفهوما. إذ مفهوم الإرادة يباين مفهوم العلم بالمصلحة بلا إشكال. ف
فلفظ الإرادة ولفظ العلم بالمصلحة ليس من الحبول مترادفات. الاتحاد المدعى هو خارجي بمعنى انه خارج ارادته عز وجل اين علمه بالمصلح، وهذا امر يلزم الالتزام به، يتعين الالتزام به، وإلا إذا لم نلتزم بالعينية يلزم تعدد الحبولة. تمام؟ فلا بد أن نقول بأن إرادة الله عين علمه، بل كل الصفات هي شنو كل الصفات هي؟ متحدة خارجا. فالعلم عين القدرة، والقدرة عين الإرادة. ولكن المقصود من العينية شنو؟ المصداقية والخارجية دون العينية المفهومية. وهذا هو ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام في أول خطبة من خطب نهج البلاغة. حيث قال عليه السلام: أول الدين معرفته وكمال معرفته، توحيده وكمال توحيده، نفي الصفات عنه. ما هو مقصود أمير المؤمنين عليه السلام؟ كمال توحيده، نفي الصفات. أفهل يحتمل المقصود يعني ننفي عنه العلم؟ أستغفر الله. ننفي عنه القدرة؟ أستغفر الله. ننفي عنه الإرادة؟ أستغفر الله. فلا بد أن يكون المقصود نفي الصفات الزائدة على الذات. هذا مطلب واضح جدا. بل إن أمير المؤمنين عليه السلام أوضحه بقوله: بشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. أقول صفة أنها غير الموصوف، أي بديع. يعني يريد يقول إذا أردنا نقول بالتعددية لازمه غير الموصوف. إذا الله إلى صفة لازمه الصفة غير الموصوف، فيلزم تعدد القدماء. هذا يفهم منه أن الإمام صلوات الله عليه يريد أن يثبت العينية والاتحاد في مقابل الاثنينية التي لازمها تعدد القدماء. على أي حال، الاتحاد المدعى بين الإرادة والعلم بالمصلحة هو الاتحاد الماذا؟ خارج المصداق دون المفهوم. ثم نقول: ومن الواضح، بس هذه منتهى الكلام، ومن الواضح ومن البين إن المنشأ في مثل أقيم الصلاة هو ماذا؟ المنشأ هو مفهوم الطلب والإرادة. هما يغايران مفهومه مفهومه شنو العلم المصلحة، وليس المنشأ واقع الواقع شنو إرادة حتى تكون متحد، حتى يكون ذلك متحد مع واقع العلم بالمصلحة. انتهى انتهى. أكرر إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى وهم وجف. أما الوهم فحاصله إنك ذكرت فيما سبق مطلبين. المطلب الأول الإرادة، الطلب عين الإرادة. المطلب الثاني أن الإرادة عبارة عن شنو؟ علم بالمصلحة. نتيجة هذين المطلبين يلزم أن يكون المنشأ في مثل أقيم الصلاة في كل طلب. المنشأ ما هو يكون؟ علم بالمصلحة. يعني أقيم الصلاة أنشأ فيها الطلب، وهو عين الإرادة، والإرادة عين العلم بالمصلحة. المنشأ هو العلم بالمصلحة. هل تقبل ذلك؟ أنه مضحك للسكلة. والجواب إن الاتحاد المقصود هو الخارجي دون المفهومي. وهذا لا بد من الالتزام به، وإلا يلزم تعدد القدماء كما أشار أمير المؤمنين صلوات الله عليه في تلك الخطبة. الاتحاد المدعى هو الخارج دون المفهوم. ومن البين ان المنشأ في عقيم الصلاة هو مفهوم الطلب ومفهوم الإرادة لا واقع الإرادة. ومفهوم الإرادة كما قلنا ليس متحدا مع مفهوم العلم بالمصلحة حتى يلزم الإشكال الذي أشرت إليه. نطبق العبارة إن شاء الله تعالى. وهم ودفع. لعلك تقول هذا الوهم إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل، يعني بالمصلحة في فعل الصلاة في فعل الصوم طبيعي. والمقصود أكو فرق مقدمة هو لم يذكرها الآخذ لأنها سبقت مسلمة، والطلب عين إرادة هي تهم مقدمة هم نحتاجها. لذلك لازمة لا هو تأثيرها الرجال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لازمة بناء على أن تكون يعني الإرادة عين الطلب أهم ما أشار لها. بناء على هاتين المقدمة ماذا ينفع؟ كون المنشئ بالصيغة لا صيغة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا المنشأ في الخطابات الإلهية. ما هو المنشأ؟ هو العلم. لازم أن يكون المنشأ هو العلم، علم بالمصلحة، وهو من بمكان من البطلان. وكان يقول من البطلان بمكان هي أحسن شيء. لو كان يقول وهو واضح البطلان بعد صح. لكنك غفلت. هذا الجواب، هذا الجواب. الاتحاد المدعى خارجي، هذا لازم الالتزام به، اذا ما راح يضرنا، لان المنشأ بحقيقة الصلاة ومفهوم الإرادة لا واقع الإرادة، ومفهوم الإرادة مباين الى مفهوم الحلم بالصلاة. لكنك غفلت عن ان اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح انا بالمصلحة في المنشأ إنما يكون خارجا، اتحاد خارجي مصداقي لا مفهوما، وإلا كان يعني مترادفين، والحال نحن نشعر بعدم الترادف جزمان. فإذا كان اتحاد خارجي لا مفهومي نقول حينئذ ومن البين ومن الجلي ومن الواضح أن المنشأ في قوله تعالى أقيم الصلاة هو مفهوم طلب والإرادة، فهو قلنا يغاير مفهوم العلم بالصلاة. فقد عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم، مفهوم طلب الإرادة. لا الطلب الخارجي حتى تقول يلزم اتحاد مع الإرادة الخارجية وبالتالي يلزم أن يكون ماذا متحد مع مال العلم بالمطلع حيث أن يكون مثل علم بالمطلع. لا 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 ولا غرو أصلا. يقول ولا مؤاصل. لا إشكال أن واحد يلتزم غادة فلنلتزم نحن ما بي أي مشكلة نلتزم وندافع عنه بقوة وبشدة نلتزم بهذا. قالي ولا غرو أصلا في بني في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا. نقول هما خارجا عينا عينا وخارجا تلحظوا تفسير خارجا عينا عينا خارجا شيء واحد عالم العين وعالم الخارج بل لا محيص عنه بجميع صفاتي سنلتزم بأنها خارجية واحدة بل لا تعدد القدماء برجوع الصفات إلى ذاته المقدسة. لذلك فإلى ذاته المقدسة فيلزم حينئذ إذا قلنا ماذا حادثة محل الحوادث ويسر الله إذا قلنا ليست حادثة قديمة يلزم تعدد القدماء. شلون نفر من المشكلة إلا بأن تقول على أنها قديمة لكنها متحدة اتحادا خارجيا حتى ما يلزم تعدد القدماء. قال أمير المؤمنين هذا المعنى يشير للإمام صلوات الله وسلامه عليه وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن وكان يجيب التكملة بشهادة كل موصوف عنها إلى آخره كان شوي أحسن لا بأس نفي الصفات عن شنو المقصود من الواضح المقصود عن نفي الصفات الزائد عنه وهذا هو يحتاج الآخرون ما يجيبه نفي الصفات الزائدة على مو أصل الصفات أصل الصفات يعني معناه الله ليس بعالم ليس بقادر أستغفر الله. زين سيد الحمد لله عز وجل انتهينا من الفصل الأول احنا حكينا شنو شلون كان بالله لا ننسى المنهج الترتيب المقدمة انتهينا منها المقدمة كانت تحتوي على 13 عام بعدين قلنا ماذا ننتقل الى المقاصد في الجزء الاول انتبه كم مقصد موجود 5 مقاصد المقصد الاول فيما في الاوامر جيد الان احنا في المقصد الاول في الاوامر هذا المقصد الاول فيه ماذا فصول الفصل الاول فيما في مادة الامر مادة الامر يعني كلمة امر قلنا لفظ الامر يعني هذا ومشتقاته امر مأمور معلش هذا الآن الفصل الثاني في من في الصيغة صيغة الأمر يعني ما كان شنو على الوزن صيغة افعل يعني المقصود الكلام يقع ماذا في الفصل الثاني في صيغة الأمر وفي هذا في هذا الفصل عدة مباحث هنا نعبر بما هناك عبر بالجهاد هنا نعبر بما هذا تفنن يسمونه بالتعبير يسمونه تفنن هذا تفنن مرة واحد يعبر فيه جهاد مرة يعبر فيه ماذا المبحث الأول في معاني صيغة الأمر أهل البلاغة في جواهر البلاغة الذي دارسين جواهر البلاغة ما أدري في مختصر معاني أنا أظنهم موجود يقولون صيغة الأمر تستعمل في عدة معاني الذي قارب بلاغة واضح أظن بالبلاغة الواضحة ما موجود في عدة معاني فيستعمل مرة في التمني أو الترجي وشي ذكرون ألا أيها الليل الطويل ألنتني وصبح وما الإصلاح منك بأجمل ألنتني انتني صيغة أمر هنا شنو المقصود تمني أو ترجي ترجي هو الفرق بين التمني والترجي شنو هنا واحد ترى لكن التمني لغير المقدور يصير والترجي يصير علما للمقدور هذا مقدور ولا هو يكون ينجلي بعد ما ينجلي هو يكون ينجلي سيبقى شنو اللي شنو إلى يوم القيامة هو من الأشياء ما عدد تسميه المقدورة فيصير حينئذ ترجي إذا قلت من أشياء غير المقدورة شي يصير تمني كيف هو مثال واحد يصلح للإثنين معا إن شاء الله تعالى
ومن جملة الأمثلة قالوا شنو؟ التهديد، مثل ما احنا نقول افعل ما شئت في القرآن، افعلوا ما شئتم. بيناتنا هم ما تعرفه، يقول له سنك سنك افعل، يلا خدم افعل سوي اضرب، تهديد هذا. افعلوا ما شئتم في القرآن، هذا تهديد. وماذا من جملة المعاني؟ الإنذار، أمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد، تمتعوا إنذار يعني تتشاملكم بعد، تمتعوا وتعبوا شوفوا بعدين، إنذار هذا. وهكذا معاني أخرى، تعجيز مثلا، فأتوا بسورة من مثله، هذا تعجيز، معنى تتمكنون ما تتمكنون، عاجزين عن ذلك، تعجيز. بعض مرات من معاني التحقير، ألقوا ما عنكم، موسى قالهم لل يلا 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 ألقوا، مقصود ماذا؟ يريد يحقرهم، يلا خل أشوف أنا الذي أتعدكم، يلا هذا المقصود التحقيق. وهكذا أي معاني متعددة ذكرت لصيغة الأمر طبيعي، واحد من عندها طلب بعد ما أذكرناه بعد شنو وهذا أي جيب لي ماي، يعني يقول ائتني بالماء أعطي نص طلب، وهذا واضح هذا ما هذا كان من المناسب عن ذكره، بس هذا بما أنه مسلم المناقشة في البقية، لذلك هو ذكر من اللي به المناقشة. على أي حال هكذا ذكر علماء البلاغة معاني وبيان، ولكن الشيخ رحمة الله عليه يقول أنا أناقش علماء البلاغة والمعاني والبيان. شنو مناقشة لهم؟ يقول هم اشتبهوا بين الدواعي والمعاني، وهذه دواعي وليست بال معاني. أوضح يا مولانا، شوي أوضح. أها شوي أوضح. أنا أريد أن أقول معنى صيغة الأمر واحد لا أكثر، وهو إنشاء الطلب. غايته قد يكون الداعي تارة هو الطلب الحقيقي، مثل اتني بالماء اريد ما يسألوك وبعض شان الداعي هو الطلب الحقيقي، وتارة الداعي يكون هو التمني او الترجي، الانجلي او ينشأ طلب الانجلاء بداعي التمني، او القوا ما انتم ملقون ينشأ الطلب بداعي التحقيق، أو فأتوا بسورة من مثله لنفع طلب الإتيان بسورة من مثله بداعي التعجيز. وهذه دواعي وليست مولانا يا علماء المعاني والبيان، هذه معاني. يعني هل قد متميزون أنتم بين المعاني والدواعي؟ لا إله إلا الله. نعم إذا أردنا أن نتسامح شيئا ما ونتنازل، نتمكن أن نتنازل بهذا المقدار، أكثر بعد ما أتمكن أتنازل هالمقدار فقط، بأي مقدار؟ نقول المعنى واحد وهو إنشاء الطلب، غايته إذا كان الداعي هو الطلب الحقيقي فهنا يكون استعمال الصيغة استعمالا في المعنى الحقيقي، أي هي موضوعة لإنشاء الطلب، أي هي موضوعة الصيغة لإنشاء الطلب فيما إذا كان الداعي هو الطلب الحقيقي. وأما إذا استعملت لإنشاء الطلب بداعي التهديد أو التحقير أو 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 كان ذلك استعمالا شنو؟ مجازيا.
أي في غير المعنى الموضوع له. أقصى ما يمكن أن نتنازل بهذا المقدار. ولكن كيفما كان المعنى اتضح أنه ماذا المعنى؟ المعنى كم؟ واحد وهو إنشاء الطلب، وليست المعاني متعددة. ولكن ليس المعنى هو إنشاء الطلب على إطلاقه، بل بقيد أن يكون الداعي والطلب الحقيقي. هذا هم ما تنتهى بحمد الله عزه، هذا هم ما تنتهى بحمد الله عزه. وفي الخلاصة النصاة، خلاصة هذا الفصل الأول، المبحث الأول، العفو مو الفصل الأول، المبحث الأول من الفصل الثاني، عن علماء المعاني. وبين بكرة وللصيغة عدة معاني، لكنها دواعي وليست بمعاني. المعنى واحد وهو إنشاء الطلب، رايته هذه دواعي. بل نعم نتمكن أن نقول أنها موضوع الصيغة لإنشاء الطلب فيما إذا كان الدعاء الطلب الحقيقي، وإلا إذا كان الدعاء شيء آخر استعمالها مجازي وليست موضوع. لذلك نطبق العبارة. الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر، وفيه مباحث. الأول إنه ربما يذكر للصيغة بصيغة الأمر هي صيغة إفعل معان قد استعملت فيها وقد عد منها الترجي والتمني والتهديد والإنذار والإهانة. ترجي ترجي وتمني ثلاثة مثال واحد يصلح للاثنين على انجلي. التهديد أما تذكرنا لك ماذا افعلوا ما شئتم، الإنذار تمتعوا في داركم، الإهانة تحقير يعني ألقوا ما أنتم يلا دبوخ نشوف. بالي الإهانة السابلي والاحتقار ذق إنك أنت أو لا ذق هو نقول إهانة بيريد إهانة والتحقير ماذا مع السحر هذا أنت ألقوا ما أنتم والتعجيز فأتوا بسورة من مثله والتسخير كونوا قردة آسئين مقصود تسخيرهم إلى شيء آخر حقيقة ثانية تبديلهم يعني إلى غير ذلك مما ذكروه. وهذا كما ترى يعني هذه ليست معاني مولانا، اشتبهتم يا علماء المعاني والبيان. ضرورة عن الصيغة ما استعملت وقول لم تستعمل، ما استعملت في واحد منها من ذني، فلم تستعمل إلا في إنشاء الطلب، إلا أن الدعي إلى ذلك كما يكون تارة هو البحث يعني التحريك نحو المطلوب الواقعي، يكون أخرى أحد هذه الأمور من تحقير وتعجيز وغيرها كما لا أصل. فقصارى ما يمكن أن يدعى نتنازل المقدار نتنازل لك، وقصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب. لكن يا إنشاء الطلب إذا كان الداعي، لما إذا كان بداعي البحث والتحريك لا بداع آخر من الدواعي، فيكون إنشاء الطلب بها 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 يعني بما بالصيغة بعثا حقيقة بعثا إعرابها شي صير مفعول لأجله، مفعول لأجله لأجل البحث لداع البحث يكون يكون إن شاء الله لأجل البحث حقيقة يعني استعمال حقيقي.
وإن شاءه إن شاء الطلب بها بصفة تهديدا تهديدا يعني شنو لأجل التهديد هم مفعول لأجله يكون هذا مجازا بس هذا مو معنى على أنه استعملت الصيغة إيمان في نفس هذه لها الدواعي لم تستعمل في الدواعي لا تشتبه وهذا غير كونها مستعملة كونها صيغة مستعملة في التهديد وغير التهديد لا التهديد صار داعيا لا تحفل مولانا سالي إيقاظ هاي إيقاظ شنو تنبيه تكملة ملاحظة ما يقولون ملاحظة تنبيه يذكر عادة هذا ملاحظة تنبيه يذكر فيما يكون تتم علما بالسابق وليس مطلبا جديدا عادة هذه يستعملون هذه الطريقة تنبيه وملاحظة فيما في المطلب الذي له ارتباط بما سبق هنا هم كذلك هذا المطلب الذي سوف يذكره كما أنه مرتبط بالسابق تكمل له لذلك لم يعتد له عنوانا وجهة أو مبحثا جديدا وحاصل ما ذكره قدس سره هو إن هذا الذي ذكرناه في صيغة الأمر يأتي بنفسه في بقية صيغ الإنشائية هي يأتي في صيغة الاستفهام مثلا وعلماء المعاني والبيان ذكروا معاني متعددة للاستفهام أحدها الاستفهام الحقيقي كما هو المتداول بيننا فيقول أحدنا للآخر متى ترجع إن شاء الله تعالى إلى البيت أو من السفر هذا استفهام حقيقي وأخرى يكون المعنى شيئا آخر كالمحبة أو الإنكار أو التقرير من قبيل ألم نشرح لك صدرك هنا ليس المقصود ليس المقصود ماذا في الشفان الحقيقي إن الله عالمه ولو كان المقصود الشفان الحقيقي يلزم آنذاك ماذا الجاهل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لابد المقصود هنا التقرير والتأكيد والتثبيت تثبيت المطلب وأخرى يكون المقصود الإنذار المعنى هو العلعف الإنكار من قبيل قوله أفأصفاكم ربكم بالبنين وهنا شنو المقصود إنكار هذه القضية عليهم وليس التقرير ولا الاستفهام الحقيقي وأخرى يكون المعنى إظهار المحبة
مثل وما تلك بيمينك يا موسى شكو بيدك شنو الله ما كان يدري شكو بيدك وكان يدري المقصود شنو هو بقى هما شنو موسى عليه السلام هم يسولف وقال لك وما تلك بيمينك وقال له عطاك في امان الله هو بقى يسولف هي عطايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى هذا كله تطويل ملاطات فالمسألة مسألة ماذا كانت محبة ومودة وإظهار شنو تسمي ملاطفة محبة بعتها هذا كان ولذلك التطبيل هم صار منين من موسى هم قرين على هذا وعلى أي حال علماء المعاني والبيان هنا أيضا ذكروا أن لصيغة الاستفهام معاني أخرى غير الاستفهام لا ينحصر الاستفهام بمن ولا ينحصر معنى صيغة الاستفهام بمن بالاستفهام الحقيقي وإلا يلزم ماذا الجهل على الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يلزم وجود معاني اخرى مثل المعاني التي اشرنا له غير الشيخ الاخر يعلق نفس التعليق السابق يقول هذه دواعي وليست معاني يا مولانا فالتفت ولا تخطر صدق العبارة هل لاحظتم أن هذا الموضوع تكمل السابق ولا تكمله وليس شيئا جديدا بس احنا عم نقول لشنو صاحب الكفاية لو كنا نريد نكتب الكفاية في ثوبها أو أسلوبها الجديد هذا هم شو ما نكتب رأت نقول ثم إنما ذكر يأتي في بقية صيغ في بقية الصيغ الإنشاء في أعمالنا بعد الأستاذ هو يشرح ليكم خلي هم مجال علمه للأستاذ بعد هو يشرح يعني بعد يبين هذا بعد تحلك بينت ورحت وإجيت هذا من شرح من هذا الحمد لله عز وجل المبدل إيقاظه لا يخفى أن ما ذكرناه شو الحاج كم سطر أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها بصيغها يعني شنو إنشاء التمني بصيغة التمني إنشاء الترجي بصيغة الترجي تمني ليس ترجي لعل استفهام بالهمزة مو أو هل كما يكون الداعي لإنشاء بني التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغهن كما يكون الداعي تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة هي ثابتة حقيقة هناك استفهام حقيقي حقيقة هناك ترجي أو تمني يكون الداعي غيرها أخرى يعني تارة أخرى فلا وجه للالتزام بانفلاخ صيغها عنها يعني عن معانيها يبقى هو المعنى احنا نقول ماذا واحد معنى صيغة الاستفهام شنو؟ نقول يا احمد واحد هو شنو؟ انشاء انشاء شنو؟ لكن الداعي مرة هو الاستفهام الحقيقي، ومرة الداعي شنو؟ هو التقرير، ومرة الداعي شنو؟ الإنكار، ومرة 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 ومرة. فالمعنى واحد وهو إنشاء الاستفهام أو الاستفهام الإيقاعي، الإنشاء الاستفهام الإنشائي، ما أعرف شو يسميه، ولكن الدواعي مختلفة. فهذه دواعي وليست معاني. فلاوة الالتزام بانسلاخ صيغها عنها كما التزم به منه علماء المعاني والبيان. لا لا، صيغ الاستفهام صيغة الاستفهام صيغة التمني صيغة التردي تنسلف عن التردي والاستفهام والمعنى. إذا وقعت في كلامه تعالى، يعني الله إذا استعمل صيغ الاستفهام ترى بعد ما مستعمل في معنى، إذا مستعمل في معناها شيل ذا معناه هو الاستفهام، شيل ذا يجب أن تشاهد. وهكذا التمني إذا مستعمل في صيغة التمني في كلامه، إذا مستعمل في يلزم نفي القدرة، يعني الله عاجز الذي يتمنى الشيء القوح، فيكون نقول منفلت عن معناها مستعملة في معاني أخرى. وكثروا المعاني الأخرى الذي بعضها جمال فيها، هاي منو قال علماء المعاني والبيان؟ يقول صحيح كل هذا ما إلى داعي يا مولانا، لا وجه التزام بانسلاخ صياغها عنها، عن هذه المعاني، يعني عن بلي عن معانيها. معانيها شنو هو؟ في صيغة الاستفهام استفهام، في صيغة التمني تمني، في صيغة الترجي ترجي. نقول منسلخة عنها، مستعملة في غيرها، في غير معناها. إذا إيش وقت؟ إذا وقعت في كلامه سعادة من باب شنو؟ ليش تنسلخ؟ إذا وقعت في كلام منسلخ عن معناها لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك وتعالى. لازم هذه المعاني إما الجهل كما في الاستفهام، إذا قلنا الله يريد الاستفهام، أو عدم القدرة في التمني والترجي. إذا وقعت في كلام الاستحالة مثل هذه المعاني في حق تبارك وتعالى مما لازمه العجز أو الجهل، الجهل في الاستفهام والعجز في التمني والترجي. وأنه لا وجه له ليش؟ يكررها وأنه لا وجه له من أول قال هو بلي بلي فلا وجه للالتزام. ليش لا وجه؟ ليش لا وجه الالتزام بانسلاخ صيغها عنها واستعمالها في غيرها؟ هذه ليس لا وجه، وانه لا وجه كرره لبعد الفاصل. هاي اول مره نشوف صاحب الكفايه هيك يستعمل. يا ريت شنو دائما انهم الفاصل طويل ما صار واستعمل، مو هي من احد الاساليب البلاغيه يكررون العباره فيما اذا طال شنو بين المبتدا والخبر، بين الصفه والموصوف، بين ما ادري شنو، اذا طال الفاصل يكرروا لا وجه له ويذكر كل الكلام. بعدين لما يريد يرد شنو يكرر لا وجه لكذا. هاي طريقه بلاغيه هي جميله. هذه هاي اول مره نشوف صاحب الكفايه يستعملها واخر مره يجوز. على اي حال لا وجه لذلك ليش؟ فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها لا الإنشائي الإيقاعي. إنشائي وإيقاعي، إيقاعي وإنشائي واحد كمان، يعني أشبه بعطف، أنا مو عطف ما هو عطف، أشبه بعطف الترتيب معناه واحد إنشائي وإيقاعي. فصاحب الكتاب يقول إحنا نقول المعنى واحد، وهو ماذا؟ استعملت فيما في إنشاء الاستفهام، وهذا مو مستحيل في حقه تعالى، مو مستحيل في حقه تعالى إذا قلنا إنشاء هذا الاستفهام بداعي الاستفهام الحقيقي، إيه هذا مستحيل. أما النفس نقول مستعملة في إنشاء الاستفهام، لكن الداعي مرة التقرير، مرة الإنكار، مرة 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 مرة، هذا مو مستحيل. بقي المعنى واحد وهاي دواعي. لأنه لا وجه له ليش؟ فإن المستحيل إنما هو الحقيقي من هذه المعاني، يعني الاستفهام الحقيقي ومستحيل في حقه تعالى. الاستفهام الانشائي يعني الايقاعي بعباره اخرى الذي يكون هو الاستفهام الانشائي، يعني شنو؟ يعني مجرد انشاء استعمال في الاستفهام، استعمال الجمله في انشاء الاستفهام. هذا الاستفهام الانشائي الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغه، يعني استعمل الصيغه في هذا المعنى على مستوى الانشاء فقط، لكن الداعي ليس هو الاستفهام الحقيقي، شيء اخر، ليس بمستحيل كما عرفت. فإذا هيك نقول بعبارة أخرى، ففي كلامه تعالى إذا استعملت في معانيها، يعني هذه صيغ الاستفهام والترجي والتمني استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا، صيغة الاستفهام استعملت في الاستفهام الإنشائي أيضا،
ما استعملت في معنى آخر مثل إظهار البالي، لا إظهار يا لإظهار ثبوتها حقيقة، يا لإظهار ثبوت الاستفهام الحقيقي أو التمني الحقيقي الذي لازم العجز أو الجهل، بل لأمر آخر حسب ما يقتضيه الحال المقام من إظهار المحبة مرة مثل وما تلك بيمينك يا موسى، فاستعملت في إنشاء الاستفهام بداعي الملاطفة والمحبة أو الإنكار مثلا مرة كما مثلنا لكم أو التقرير أخرى كما مثلنا إلى غير ذلك. ومنه ظهر أن ما ذكره علماء المعاني والبيان من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا في الطول يولا، فهذا تقصر خلف على أي حال. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل